بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب طيب النفس، الحديث الثالث. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد في باب طيب النفس ساق جملة من الروايات فيها بيان فضل طيب النفس من جهة، وبيان الوسائل التي من خلالها تطيب نفس الإنسان وينال هذه الخصلة العظيمة المباركة. وقد بدأ رحمه الله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: وطيب النفس من النعم. فطيب نفس الإنسان نعمة من نعم الله عز وجل، لأن النفس إما أن تطيب وإما أن تخبث والعياذ بالله. فإذا طابت النفس وهنأت بالطيب وملئت بالطيب، وترتب أيضا على ذلك الآثار التي تنشأ من طيب النفس، الآثار المباركة، فإن هذه ولا ريب من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. ثم ذكر رحمه الله حديثا يدل على أن بعد الإنسان عن الحرام، وكذلك بعده عن المشتبه المتشابهات، واحتياطه لدينه، وبعده عن موارد الإثم، كل ذلك من أسباب طيب النفس. ثم ثلث بهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وهذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، لأن قوله أحسن الناس أي خلقا وخلقا، ومن ذلكم طيب نفسه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس نفسا، كان عليه الصلاة والسلام أطيب الناس نفسا. ومناسبة إيراد هذا السياق في باب طيب النفس وذكر وسائل تحصيلها تنبيه المصنف رحمه الله بهذا الحديث على ضرورة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعله أسوة للعبد لأنه بحسب اقتداء العبد واتسائه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينال حظه من طيب النفس. فمن أعظم أسباب طيب النفس اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذي يعرض عن سنته بارتكاب البدع أو يعرض عن سنته وهديه بارتكاب المعاصي والآثام فإن هذا يجر عليه خبث نفسه وعدم طيبها. فالنفس من أعظم ما تطيب به اتباع السنة والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي نعت صلى الله عليه وسلم بأنه كان أحسن الناس، كان أحسن الناس خلقا وخلقا، ومن ذلكم طيب نفسه عليه الصلاة والسلام. فمن اقتدى به واتسى به واتبع هديه ولزم غرزه صلى الله عليه وسلم نال من طيب النفس بحسب ذلك. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس. أيضا في جانب الجود وهو السخاء والبذل والكرم والنفقة والمعاملة الطيبة كان متميزا عليه الصلاة والسلام، فكان أحسن الناس في ذلك، أحسن الناس جودا وبذلا وكرما وعطاء وسخاء صلوات الله وسلامه عليه. وأشجع الناس، كان أعظم الناس شجاعة لا تأخذه في الله لومة لائم، أعطاه الله سبحانه وتعالى رباطة قلب وقوة فؤاد وعظم إقدام وجرأة في الحق ونصرة دين الله تبارك وتعالى، فلا يخاف إلا الله جل وعلا ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. فكان صلوات الله وسلامه عليه فارسا مقداما شجاعا قويا صلوات الله وسلامه عليه، فكان أشجع الناس، كان أشجع الناس. ثم ذكر أنس رضي الله عنه مثالا عظيما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، كان أشجع الناس. فذكر قصة حصلت في المدينة، يقول رضي الله عنه: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. فزع أهل المدينة أي خافوا كأنهم أحسوا بأن عدوا داهم المدينة أو جيشا دنا من المدينة، فحصل فزع وخوف فخاف الناس. قال: ولقد فزع الناس أو أهل المدينة ذات ليلة، أي أصابهم فزع في الليل. يقول: فانطلق الناس قبل الصوت، انطلق الناس قبل الصوت، وهذا الانطلاق انطلاق الشجعان، انطلاق الشجعان للذب عن الدين والذب عن العرض وحماية المسلمين. فانطلقوا انطلاق الشجعان إلى جهة الصوت، وهذا الانطلاق انطلاق انتصار وانطلاق شجاعة وانطلاق قوة. فانطلقوا. هنا ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، أن الصحابة رضي الله عنهم هبوا وانطلقوا إلى جهة هذا الصوت. يقول: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت. فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق الناس إلى الصوت. لما انطلقوا جهة الصوت إذا بهم يفاجؤون بالنبي عليه الصلاة والسلام قادم من جهة الصوت، وصل إلى الجهة التي جاء الصوت من جهتها، واطمأن أنه ليس هناك شيء يفزع أو يخيف، وجاء مطمئنا لهم، ولهذا أقبل عليهم يطمئن من يراه. ولهذا تكررت الكلمة: لن تراعوا، لن تراعوا. كان عليه الصلاة والسلام يطمئن من يراه بأن الصوت الذي سمع ليس فيه ما يخيف وليس فيه ما يفزع، فهذه شجاعة وقوة تميز بها عليه الصلاة والسلام، فكان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاستقبل الناس وسبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. ومعنى لن تراعوا أي ليس فيه ما يروع أو يخيف أو يفزع، اطمئنوا. قابلهم مطمئنا لهم، قابلهم عليه الصلاة والسلام مطمئنا لهم، ومعنى ذلك أنه انطلق عليه الصلاة والسلام إلى مكان الصوت ووصل إليه وحده عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا الصوت جيش عرمرم، قد يكون جيشا كبيرا، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان الصوت واطمأن ورجع وحده. ولما قابله الصحابة متجهين إلى مكان الصوت قال: لن تراعوا لن تراعوا، أي اطمئنوا، ليس في الأمر ما يفزع أو يخيف. ثم هنا أيضا منة الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وآية عظيمة من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. لما انطلق إلى جهة الصوت، الوقت لا يسعف الإنسان لأن وقت إسراع ومبادرة، فلما انطلق إلى جهة الصوت عليه الصلاة والسلام استعار خيلا لأبي طلحة، استعار خيلا لأبي طلحة، لأنه لما رجع قالوا وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سرج. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا في بعض الروايات ما يوضح ذلك، استعار خيلا لأبي طلحة. وهذا الخيل كما جاء في صحيح مسلم قال: وكان فرسا يبطأ، كان فرسا يبطأ. وجاء في صحيح المصنف الإمام البخاري: وكان يقطف، يعني الخيل كان يقطف، يعني كان ليس سريع العدو، عندما يجري جريه بطيء كان يبطأ، وكانت خطواته متقاربة، ليس عدوه سريع وإنما كانت خطواته متقاربة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال: وكان فرسا يبطأ، يعني مشيه بطيء وجريه بطيء وخطواته متقاربة. أما الخيل قوي العدو فيكون بين الخطوة والخطوة الأخرى عندما يعدو عدوا سريعا تباعد، فهذا الخيل كان يقطف، يعني خطواته متقاربة ليست متباعدة، بطيئا. ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الخيل. وأيضا الوقت ما كان يسعف أن يوضع عليه سرج ويشد السرج، وكل الوقت سريع جدا. فركب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخيل المعروف بأنه بطيء غير سريع، معروف عنه أنه بطيء وأنه غير سريع وأيضا من غير سرج، وانطلق بهذا الخيل انطلاقا سبق الآخرين. هذه آية من آيات النبوة، خيل يعرف بالبطء وتقارب الخطى وعدم السرعة. ثم بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتيسيره سبق الجميع، وركبه النبي عليه الصلاة والسلام بلا سرج، وانطلق انطلاقا سريعا، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة يقول: لن تراعوا لن تراعوا. وكان ذهابه على خيل معروف، على خيل معروف بماذا؟ بالبطء وعدم السرعة، خيل معروف بالبطء وعدم السرعة. ثم رجع قال وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سرج، وفي عنقه السيف، كان متقلدا عليه الصلاة والسلام السيف في عنقه مستعدا لمقابلة ومجابهة العدو إن كان عدوا قادما، وفي عنقه السيف، ثم قال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، والضمير في إنه يعود إلى الخيل هذا المعروف بماذا؟ بالبطء. الخيل معروف بالبطء وعدم السرعة، خيل بطيء يقطف لما يجري خطى متقاربة ومعروف بالبطء، ولكنه انطلق بالنبي عليه الصلاة والسلام انطلاقا سبق الخيول كلها، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخيل من أسرع ما يكون، فكان يخبرهم عن الخيل الذي هو عليه خيل أبي طلحة، قال إن وجدناه لبحرا، إن وجدناه لبحرا. ومعنى ووصف الخيل عندما يقال خيل بحر أو خيل شد أو نحو ذلك أي سريع الجري، فقوله عليه الصلاة والسلام إن وجدناه لبحرا أو كما في هذه الرواية لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر أي لسريع الجري، أي سريع الجري واسع الخطى سريع العدو، فكان يصف عليه الصلاة والسلام الخيل بهذه الصفة العظيمة وهي سرعة الجري، مع أنه معروف عند الصحابة أن خيل أبي طلحة كان بطيئا. ثم من بعدها تحول هذا الخيل كما جاء في بعض الروايات أصبح خيلا سريعا الجري من بعد هذه المرة التي استعاره النبي عليه الصلاة والسلام وركبه وذهب ينظر جهة هذا الصوت، أصبح من بعد هذه المرة خيلا أو فرسا معروفا بسرعة الجري والعدو. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، معنى قوله عليه الصلاة والسلام لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. وهذا كما قدمت فيه آية من آيات النبوة، ولما يقول هنا عليه الصلاة والسلام، وهذه قضية مهمة، لما يقول هنا عليه الصلاة والسلام إن وجدناه لبحرا أو لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، ما الذي يسبق إلى ذهن السامع عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخيل الذي هو عليه؟ وهذا أسلوب معروف، أسلوب مستعمل في لغة العرب، معهود لديهم، يقولون خيل بحر أو خيل شد أي سريع. فلما قال عليه الصلاة والسلام لهم إن وجدناه لبحرا والضمير يعود إلى الخيل، السامعين الذين يسمعون كلامه هل يأتي في ذهن السامعين الماء المستبحر؟ هل يرد في أذهانهم الماء المستبحر؟ حتى يقال مثلا إن إطلاق البحر على الخيل من قبيل المجاز كما يقوله من يدعي المجاز في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يجانب الحقيقة والصواب. فقوله عليه الصلاة والسلام إن وجدناه لبحرا، ما الذي يسبق إلى ذهن السامع؟ هل الذي يسبق إلى ذهنه البحر أو الماء المستبحر؟ أبدا، بل البحر سمي بحرا لسعته، والخيل سريع العدو يسمى بحرا لسرعة عدوه، ولا يسبق إلى الذهن الماء المستبحر حتى يقال إن قوله بحرا مجاز، لأن الخيل ليس بحر، لأن الخيل ليس بحرا، لأن من أخص ضوابط المجاز عند من يقول به أنه يصح نفيه، فإذا قيل مثلا زيد أسد يقال لا ليس هو بأسد بل هو إنسان، وهنا أيضا يقولون يصح أن ينفى يقال لا ليس هو بحر بل هو خيل. فالسامع لهذه الكلمة لا يتبادر إلى ذهنه الماء المستبحر، وإنما الذي يتبادر إلى ذهنه سرعة جريه وسرعة عدوه. فالبحر السريع أو الواسع هذا هو المراد. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام إنه لبحر أو إن وجدناه لبحرا هذه حقيقة، هذه حقيقة وهي التي تسبق إلى ذهن السامع. ولهذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة لما تكلم وأطال جدا في موضوع المجاز وبين أنه لا يصح أن يقال في كتاب الله أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن فيهما مجاز، أتى على الشواهد التي يريدها من يقول بالمجاز في الكتاب أو في السنة وناقشها وبين خطأ من ادعى ذلك. ومن ذلكم هذا الحديث، ومن ذلكم هذا الحديث، فإنه رحمه الله ذكره مثالا لما يدعى فيه أنه مجاز وبين أن الأمر على خلاف ذلك. يقول رحمة الله عليه في كلام جميل له مثل فيه بهذا الحديث، يقول: ومما يرفع المجاز بالكلية أنهم قالوا إن علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، إن علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال. قال: وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه. وهذا ضابط وقيد مهم، يقول: وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة. يقول: فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدناه لبحرا، الماء الكثير المستبحر. قال: فلا يسبق لفهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدناه لبحرا، الماء الكثير المستبحر. فإن في وجدناه، أي في قوله عليه الصلاة والسلام وجدناه، ضميرا يعود على الفرس يمنع أن يراد به الماء الكثير، إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وهو كتاب عظيم. وأيضا التقرير المتعلق بهذه المسألة تقرير متين وواسع، وعرض رحمة الله عليه الكثير من الأمثلة والشواهد على ذلك، عرضها مناقشا محققا مدققا، فأجاد رحمة الله عليه وأفاد. وأيضا مقتضى الإشارة إلى هذا الأمر أن بعض شراح الأدب المفرد ذكروا هذا الحديث مثالا لما يجوز فيه أو لما يسوغ فيه المجاز، أو شاهدا على وجود المجاز في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحسن بطالب العلم أن يقف على كلام ابن القيم وتقريره الواسع في هذه المسألة في كتابه المشار إليه آنفا. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك.
ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وسبق الحديث عن هذه اللفظة، عن قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وعرفنا أن المعروف كلمة جامعة تتناول أبواب البر ومجالات نفع الغير بحسن المعاملة وطيب الخلق وطلاقة الوجه إلى غير ذلك من الأخلاق والآداب الكريمة. كل معروف صدقة، أي صدقة منك على من قدمت إليه معروفك، ولو أن تلقاه بوجه طليق، ولو أن تلقاه متبسما. ولهذا مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالتبسم وطلاقة الوجه وحسن التودد إلى الناس وطيب المعاشرة والمعاملة، كل ذلك صدقات جارية للعبد، له ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. أيضا مد يد المعونة والمساعدة والحرص على نفع الناس وإفادتهم، هذا كله من أبواب الصدقات. قال كل معروف صدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، من المعروف أي الذي تقدمه لإخوانك وهو صدقة منك لهم، أن تلقى أخاك بوجه طلق أي تقابل أخاك بوجه منبسط، وجه منشرح، وجه مبتسم، ليس بوجه مكفهر أو وجه مقطب أو وجه عابس، وإنما تقابله بوجه طليق، وجه مشرق. إذا رآك ارتاح لرؤياك واطمأن إلى مقابلتك. وهنا لاحظ إيراد المصنف رحمة الله عليه لهذا الحديث في باب طيب النفس من جهتين. من جهة أن ملاقاة الإنسان لأخيه بوجه طليق هذا من طيب نفس الإنسان. إذا طابت نفس الإنسان وأصبحت في نفسها طيبة فإن من آثار طيبها ملاقاة الآخرين بوجه طليق. أما النفس التي فيها خبث أو النفس التي فيها أشياء من هذا القبيل، من أين تخرج من نفس هذه صفتها طلاقة وجه؟ طلاقة وجه، فطلاقة الوجه والانبساط والانشراح هذا نابع من طيب النفس، من طيب نفس الإنسان. وأيضا من جهة ثانية أن ملاقات الناس بطلاقة الوجه من أسباب طيب نفس من تلقاه. لاحظ الفرق بين من يلقاه الإنسان وهو طليق الوجه ومن يلقاه وهو عابس الوجه. طليق الوجه يزيد الإنسان راحة وطمأنينة وانشراحا، وعابس الوجه يجعل الإنسان الذي يقابله ينقبض ولا ينشرح. فإذا طلاقة الوجه من أسباب طيب النفس، من أسباب طيب النفس من جهة، وهي أيضا من جهة ثانية من آثار طيب النفس على ما سبق بيانه وإيضاحه. ثم قال وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وهذا من المعروف عندما يزعب الإنسان الماء من البئر بدلوه ثم يأتي أخوه بحاجة إلى الماء فيصب له الماء من دلوه، سواء كان دلوه ملكا له أو دلوه باعتبار أن غرفة الماء الموجودة فيه له فيفرغها في وعاء أخيه، هذه صدقة، صدقة من الإنسان على أخيه المسلم. وهذا فيه تنبيه أن لا يحقر المسلم من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تفرغ من دلوك في وعائه، فكل ذلك من المعروف وكل معروف صدقة. هذا الحديث في سنده ابن المنكدر شيخ البخاري، وهو المنكدر ابن محمد ابن المنكدر، وهو لين الحديث. المنكدر ابن محمد ابن المنكدر وهو لين الحديث، لكن تابعه كما سبق أن مر معنا في الحديث رقم 224، تابعه أبو غسان محمد ابن مطرف وهو ثقة عن محمد ابن المنكدر في الجملة الأولى من الحديث، وهي كل معروف صدقة. وبقية الحديث له ما يشهد له ويتقوى به الحديث ويكون صالحا للاحتجاج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب من عون الملهوف. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما يجب من عون الملهوف. عونه أي مد يد المساعدة له بخدمته ومعاونته على حاجته حتى تنقضي، والملهوف هو صاحب الحاجة والإنسان المضطر الذي أصبح في لهف وفي شدة وفي حاجة وفي ضائقة ويحتاج إلى يد أخيه ومعونة أخيه. فعقد رحمه الله هذه الترجمة: باب ما يجب من عون الملهوف، مبينا فضل هذا الأمر وعظم شأنه، وأنه أيضا من الصدقة، فهو معروف وكل معروف صدقة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان العبد لإخوانه المؤمنين معاونا ومساعدا ومعاضدا، فإن الله سبحانه وتعالى يكون له عونا ونصيرا ومؤيدا، وييسر له جل وعلا من أسباب التيسير والتوفيق ما لا يحتسبه العبد. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديثين، الأول منهما حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقد سبق أن مر معنا هذا الحديث في ترجمة ماضية، وسبق الكلام عنه وبيان معناه هناك، لكن موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قوله: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل. قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. تعين ضائعا أي ذا ضيعة، أو كما جاء في لفظ تعين صانعا أي تساعد صاحب الصنعة على صنعته إذا كان محتاجا إلى من يعينه أو يساعده. فهذا الشاهد من الحديث للترجمة إعانة ذي الحاجة الملهوف، إعانة ذي الحاجة الملهوف، وأن هذا من الصدقة ومن الأعمال الفاضلة المحبوبة إلى الله عز وجل، لأن هذا العمل جاء في سياق سؤال أبي ذر للنبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ فذكر عليه الصلاة والسلام من الأعمال الفاضلة أن يعين الإنسان صانعا أو ضائعا، وأن يصنع أيضا لأخرق، والأخرق هو الذي ليس بصاحب صنعة، فيعينه بتوجيهه وإرشاده وحثه على العمل، فهذا أيضا من الصدقة ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها من عباده. إذا لقيت شابا لا يعمل وليس عنده عمل، وقلت له: أنا عندي لك نصيحة، لو ذهبت إلى المكان الفلاني فيه عمل جيد وتعمل فيه، وطريقة العمل كذا وكذا، وتبدأ بكذا، تعطيه من الأشياء الخبرة التي يسرها الله لك، وتفتح له بابا في العمل، هذا من أحب الأعمال إلى الله، لأنه جاء في سياق هذا الحديث: أي العمل أفضل؟ فهذا عمل فاضل وعمل حبيب إلى الله عز وجل، فتح أبواب الخير للناس وأبواب العمل وأبواب اكتساب الرزق وتوجيه الشباب، وخاصة أن عدد من الشباب لا يجد عمل ولا يجد، فاحتساب في هذا الباب توجيه الشباب ودلالتهم وإرشادهم إلى الأعمال، هذه من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. قال: أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة.
وهذا الحديث الثاني في هذه الترجمة هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأيضا الحديث سبق أن مر معنا في ترجمة ماضية وسبق الكلام على معناه. والشاهد منه هنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليعن ذا الحاجة الملهوف، ليعن ذا الحاجة الملهوف يعني ليكن عونا لذي الحاجة. ولاحظ هنا من خلال السياق أن إعانة ذا الحاجة الملهوف أحيانا تكون بإعطائه مالا، وأحيانا تكون مساعدته بالبدن مثل أن تحمل معه شيئا ثقيلا لا يستطيع حمله تعينه على حمل متاعه مثلا، وأحيانا لا هذه ولا تلك، لا يتطلب لا جهد مالي لا بذل مالي ولا جهد أيضا بدني، وإنما كلمات قليلة بلسانه يقولها الإنسان فيكون فيها إعانة لذي الحاجة الملهوف. أحيانا يكون ذي الحاجة الملهوف يحتاج فقط إلى توجيه، احتار في الأمر ولم يدري ما الطريق أو ما السبيل، فلا يحتاج لا إلى مال ولا إلى مساعدة بدنية، يحتاج إلى كلمة طيبة وتشجيع ودلالة وتوجيه. فهذا أيضا من أعمال البر التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، لا يحقر من المعروف شيئا، مساعدة مالية أو مساعدة بدنية أو مساعدة بالكلمة الطيبة مثل ما أشرت قبل قليل، أن يوجه إنسانا لا يجد عملا فيدله إلى مكان عمل ويرشده إليه ويوجهه إلى الطريقة المناسبة للعمل حتى يدخل مدخلا طيبا ومجالا نافعا، ويكتب لمن دله وأرشده أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام ليعن ذا الحاجة الملهوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من دعا الله أن يحسن خلقه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من دعا الله أن يحسن خلقه. مر معنا جملة أبواب في فضل حسن الخلق، وأيضا مر معنا أبواب في أخلاق منثورة متنوعة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله وذكر فضلها، فعقد هذه الترجمة ليبين أهمية الدعاء في هذا الباب، أهمية الدعاء في هذا الباب. والدعاء كما قال العلماء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال أحد السلف تأملت الخير فإذا هو كثير، الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير، الخير كثير، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، وجدت أن ذلك كله بيد الله، لا تستطيع أن تصلي إلا إذا أعانك الله، ولا تستطيع أن تصوم إلا إذا أعانك الله، ولا تستطيع أن تتصدق إلا إذا أعانك الله. يقول فأدركت أن الدعاء مفتاح كل خير، أدركت أن الدعاء مفتاح كل خير، لأن كل شيء بيد الله، كل خير ديني أو دنيوي أو أخروي بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فالدنيا والدين والآخرة كله بيد الله، ولا يمكن أن يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله لك. فإذا الدعاء مفتاح كل خير، ومن أحب الخلق لنفسه، الخلق الحسن لنفسه، وأحب أن يكون صاحب خلق حسن، فليسأل الله جل وعلا وليتوجه إليه بالدعاء، يسأله جل وعلا أن يمن عليه بالأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة. الأمر بيد الله. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم أخلاقكم، إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. ومر معنا أيضا قول طاووس ذكرته في الشرح، قال: إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد وهبه منها. فالأخلاق وهائب وقسمة، قسمة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى العليم، يهب لمن يشاء جل وعلا من هذه الأخلاق ومن هذه الآداب، فهي منة الله. والأخلاق بيده سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء، من أحب من عباده وهبه من هذه الأخلاق. إذن الدعاء في غاية الأهمية، والحاجة إليه ملحة، والضرورة إليه ماسة، أن يكثر الإنسان من دعاء الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بحسن الخلق، ويجمع مع الدعاء بذل الأسباب. لا يكتفي بالدعاء، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فتسأل الله عز وجل أن يكرمك بالأخلاق الفاضلة، وأيضا تسعى في طلبها بتعلمها وبمجاهدة النفس على تطبيقها مع الاستعانة والدعاء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فيتحرى الإنسان ويجاهد نفسه، يجاهدها على الأخلاق الفاضلة، ويدعو: يا رب يا رب، يسأل الله جل وعلا. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه، ولا يخيب مؤمنا ناداه. فإذا أقبلت عليه بصدق، وألححت عليه سبحانه وتعالى، وناديته وسألته ورجوته وطلبت منه، من عليك. بعض الناس ضاقت نفسه من سوء أخلاق نفسه، يرى في نفسه أخلاقا فظة وغليظة مع أهله ومع ولده ومع إخوانه ومع جيرانه، ودائما ينفعل، ودائما يغضب، ودائما يرفع صوته، ودائما مكفهر، وأشياء من هذا القبيل. فأمام الإنسان باب الخير مشرع أمامه، فيقبل على الله عز وجل بالدعاء، يسأل الله عز وجل أن يكرمه بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على التزام الخلق الجميل. وإذا ند أو أخطأ أو زل، رجع مجاهدا لنفسه إلى أن يحسن خلقه ويكون من أحسن الناس خلقا. فإذا هذه ترجمة عظيمة ساقها المصنف رحمه الله في ثنايا ذكر الأخلاق والآداب الفاضلة، لينبه إلى أهمية الدعاء ومكانته العظيمة في اكتساب الأخلاق وتحصيلها ونيلها. قال: باب من دعا الله أن يحسن خلقه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. هذه خمسة مطالب، والشاهد منها المطلب الرابع وهو حسن الخلق. المطلب الرابع وهو حسن الخلق، أسألك حسن الخلق. ففيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، وأنه من المطالب التي ينبغي على عبد الله المؤمن أن يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال والطلب لنيلها وتحصيلها، فيكثر من سؤال الله تبارك وتعالى أن يحسن خلقه. وهذا الحديث سنده ضعيف، فيه علتان: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه، وعبد الرحمن بن رافع أيضا ضعيف، لكن الدعاء بحسن الخلق ثبت في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أيضا سبق الإشارة إلى بعضها، مثل الحديث العظيم الذي كان الدعاء العظيم الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذه دعوة ثابتة في السنة. وأيضا ثبت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال في دعائه، وهو من أدعية الاستفتاح في الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من الأخلاق السيئة والأخلاق المنكرة، كما في الدعاء الثابت: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا الأدعية التي فيها صلاح القلب: اللهم آتي نفسي تقواها، أيضا من الدعوات المفيدة في هذا الباب العظيم. أيضا الأدعية الجامعة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذا يجمع كل خير في الدنيا والآخرة، تدخل الأخلاق الفاضلة في قولك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أيضا الدعاء الجامع: اللهم اصلح لي ديني، من صلاح دينك صلاح أخلاقك. فالأدعية الجامعة تتناول ذلك كله. أيضا مثلا: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، هذه كلها مما تتناوله في عمومها الأخلاق الفاضلة. فالشاهد أن دعاء الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق دعاء ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أمر ينبغي على المسلم أن يعتني به وأن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يحسن خلقه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيضا مما يدخل في هذا الباب الدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا مجامع الأخلاق، هذا مجامع الأخلاق والآداب. وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يدعو بهذا الدعاء، وهو مهم في كل خروج، لأنك إذا خرجت من البيت ستلقى أصناف الناس، ربما تبتلى بمن يؤذيك، من يجهل عليك، من يظلمك إلى آخره. أيضا يخشى أن تزل أنت أو تظلم أو تجهل، فإذا خرجت متعوذا بالله من ذلك كله. فهذا من مجامع الأخلاق: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فالشاهد أن الدعاء شأنه عظيم ومكانته عليا، وهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي للمسلم أن يبخل على نفسه بالدعاء، لا ينبغي المسلم أن يبخل على نفسه بالدعاء. الدعاء لا يكلفك شيء، والله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة، جواد كريم سبحانه وتعالى، لا يتعاظمه مسألة أن يعطيها جل وعلا، واسع الفضل واسع العطاء كريم جل وعلا. فلا يتعاظمك أمر، لا تتعاظم أمرا، لا تقول: لا أنا هكذا سيء الأخلاق، أنا هكذا غليظ، أنا لا يتعاظمك الأمر، ولكن انظر في كمال قدرة الله وكمال منه وكمال فضله وكمال كرمه، وأنه سبحانه وتعالى واسع الفضل واسع العطاء. وليكن رجاؤك في الله سبحانه وتعالى عظيما، وأملك بالله كبيرا، تسأله وترجوه وتلحه عليه تبارك وتعالى، والله لا يخيبك، وخاصة إذا أقبلت عليه بصدق ودعوته بثقة ورجاء وكنت مقبلا عليه في دعائك، فهذا من أسباب القبول ومن أسباب نيل خيري الدنيا والآخرة. نعم.
قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بانوس قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم قالوا لها صفي لنا خلقه، صفي لنا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، اذكري لنا أخلاقه. والنبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه مكارم الأخلاق وكوامل الآداب صلوات الله وسلامه عليه، فكان أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا صلوات الله وسلامه عليه، وكل أدب كريم وخلق فاضل كان لنبينا صلى الله عليه وسلم منه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة، فكان عليه الصلاة والسلام في كل باب من أبواب الخير مقدما سباقا صلوات الله وسلامه عليه، كان إماما وأسوة في كل خلق صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والمعنى أنه في كل خلق وكل أدب وكل معاملة وكل عبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى من ذلك بالتمام والكمال، فكان أسوة وقدوة في كل خير صلوات الله وسلامه عليه، لأنه اجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام خصال الخير وكوامل الآداب وكوامل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، وهو سؤال نابع من حرص على الخير، قالوا ما كان خلق النبي صفي لنا خلقه، لأنهم أرادوا أن يعرفوا أخلاقه ليأتسوا به ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فأجابت بهذا الجواب العظيم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ أحالتهم في معرفة خلق النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن الكريم. أيضا ما معنى هذا الكلام؟ قالت اقرأوا القرآن، أعطتهم مثال ليس الذي حددت قراءته حاصرا وإنما مثالا، اقرأوا القرآن، ما تجدونه في القرآن من كوامل الآداب وكوامل الأخلاق وكوامل العبادات وكوامل الطاعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيه الرتبة العلية، كان خلقه القرآن. فما في القرآن من أخلاق وآداب وعبادات وطاعات كملها عليه الصلاة والسلام. ولهذا صح عنه في الحديث أنه قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فكان أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأكمل الناس خشية لله وأعلم الناس بالله عليه الصلاة والسلام، وكان أكمل الناس أدبا وخلقا وجودا وكرما صلى الله عليه وسلم. فقولها رضي الله عنها كان خلقه القرآن، أي من أراد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ القرآن، فما يشاهده أو ما يراه في القرآن من الأخلاق والآداب وكوامل الصفات فالنبي عليه الصلاة والسلام له من ذلك الرتبة العلية، وليس هناك من يباريه أو يدانيه عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. ومر معنا مثال قريب في شجاعته، مثال من أعجب الأمثلة، شجعان الصحابة انطلقوا على الخيول ولما مشوا قليلا وإذا به قادم، وصل إلى مكان الصوت ورجع وقابلهم ويقول لا لن تراعوا، حتى إنه ليس منهم من سار معه أو قرب من المكان الذي قرب منه عليه الصلاة والسلام. قوة في الشجاعة والإقدام، فكان أشجع الناس وأعظم الناس خلقا وأدبا وأكمل الناس عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. قالت كان خلقه القرآن. وهنا فيه تنبيه عظيم جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ألا وهو أنها تنبه إلى أن القرآن لا ينبغي أن يكون حظ المسلم منه مجرد التلاوة لألفاظه، لا ينبغي أن يكون حظ المسلم منه مجرد التلاوة لألفاظ القرآن أو مجرد إقامة حروف القرآن، بل كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. بعض الناس عمله القراءة فقط، لكن فهم القرآن والعمل بآداب القرآن وأخلاق القرآن هذا لا يهتم به، بل بعضهم قد يكون مجودا وقد يشتهر بتجويد القرآن وربما لا يشهد الصلاة مع الجماعة، ربما لا يشهد الصلاة مع الجماعة، ربما يضيع بعض الصلوات، ربما يفرط في بعض الطاعات، ربما أيضا يكون مبتلى ببذاءة لسان أو فحش قول أو سوء معاملة أو غير ذلك من الأخلاق التي ليست في القرآن، ليست في القرآن، لا توجد في القرآن إلا بالذم لها والتحذير منها. فعائشة رضي الله عنها تلفت هنا لفتة كريمة وتنبه إلى تنبيه عظيم، وهو أن الذي ينبغي على المسلم أن لا يكون حظه من القرآن مجرد التلاوة. والله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال العلماء لا يكون العبد تاليا للقرآن حق التلاوة إلا بأمور ثلاثة: إقامة الحروف وفهم المعاني والعمل بالقرآن. حتى العمل بالقرآن نفسه يسمى تلاوة، نفس العمل يسمى تلاوة للقرآن، والقبر إذا تلاها يعني تبعها، فاتباع القرآن والعمل بما جاء به القرآن هو تلاوة للقرآن، أي اتباع له وسير على مقتضى دلالاته وبيانه. فنبهت تنبيها عظيما، قالت كان خلقه القرآن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلاوته للقرآن تجمع ذلك كله، وكل خلق نراه في القرآن الكريم بلغ فيه عليه الصلاة والسلام الرتبة العلية. وهنا في ما جاء في هذه الرواية لما قالت تقرؤون سورة المؤمنين، على ضعف في هذه الرواية كما سيبين، لما قالت تقرؤون سورة المؤمنين قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون، قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون، يعني قرأت هذه الآيات. فهنا من خلال هذه الرواية كأنها تقول اقرأ، هذا مثال، الآن تدبر في هذه الآيات، كل ما تراه في هذه الآيات موجودا في النبي عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، استمر في القراءة واقرأ بقية السورة واقرأ سورة القرآن الأخرى. قالت رضي الله عنها اقرأ قد أفلح المؤمنون، قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كأنها تقول له امضي على هذه الطريقة، كأنها تقول له امضي على هذه الطريقة واقرأ آيات القرآن الكريم وتأمل ما في القرآن من الآداب والأخلاق، فكل ما تجده في القرآن من أخلاق وآداب فهكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الجملة التي في هذه الرواية بمثابة الشرح لقولها كان خلقه القرآن، مثابة الشرح لقولها كان خلقه القرآن، يعني من أراد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ آيات القرآن الكريم، فليقرأ آيات القرآن الكريم، فكل ما في القرآن من أخلاق وآداب ومعاملات فكل ذلك كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ويزيد الذي يروي الحديث عن عائشة مقبول، فالحديث ضعف بهذا السياق من جهته، لكن الحديث ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها مقتصرا على قوله كان على قولها كان خلقه القرآن بدون الزيادة، والزيادة هي زيادة توضيح وشرح، زيادة توضيح وشرح وبيان للطريقة التي من خلالها نعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشدت حسب هذه الرواية إلى أن يقرأ المسلم القرآن الكريم ويتأمل في آياته. ولعل أيضا هنا لفته أيضا جميلة في هذا الباب أن يأخذ العبد مقاطع من الآيات يتأمل فيها، مثل ما حددت له مقطع فيتأمل في مقطع ويعيد النظر والتأمل والتدبر فيه، مثل هذا ومثل صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ونظائر ذلك، ينظر ويقرأ ويراجع كلام أهل العلم. فجميع هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة هي خلق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما فيما يتعلق بشاهد الحديث للترجمة، لأن الترجمة عنوانها من دعا الله أن يحسن خلقه، من دعا الله أن يحسن خلقه، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن شاهد الحديث للترجمة في قولها كان خلقه القرآن، ومما دعا الله سبحانه وتعالى إليه نبيه في القرآن الدعاء في آي كثيرة، وقل رب زدني علما، وقل رب اغفر وارحم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، إلى غير ذلك، آيات كثيرة جدا فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالدعاء. فباب الدعاء أيضا كان أكمل الناس قياما به عليه الصلاة والسلام، فكان أكمل الناس دعاء لله، أكمل الناس استغفارا لله. أبو هريرة رضي الله عنه الذي شهد جيل الصحابة وعايشهم وهو واحد منهم يقول رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من الرسول عليه الصلاة والسلام، قل ما رأيت أحد، رأى أبو بكر ورأى عباد الصحابة وخيار الأمة وأكثر الناس استغفارا، ويقول ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول استغفر الله وأتوب إليه. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس دعاء وأكثرهم استغفارا وأكثرهم مناجاة وسؤالا لله عز وجل، وكان يقوم الليل يناجي الله ويدعوه حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، مع أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس دعاء. فالإمام البخاري هنا لما ساق في هذه الترجمة باب من دعا الله أن يحسن خلقه وأورد هذا الحديث كان خلقه القرآن، كأنه ينبهك يقول لك مما دعيت إليه في القرآن الدعاء، والآيات التي فيها الأمر بالدعاء في القرآن كثيرة جدا، فإذا أردت لنفسك هذه الفضيلة وهذا الخير العظيم والفضل العميم فأقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، تسأله وترجوه وتلح عليه. وأيضا مر معنا أن من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام دعوات مختصة بسؤال الله تبارك وتعالى حسن الخلق، ونتوجه إلى الله عز وجل نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل القول بالمجاز من عدمه مسألة اختلف فيها أهل السنة؟
مسألة المجاز كما قرر ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: أول من قال بها الجهمية والمعتزلة، يعني ليست معروفة عند أهل السنة، فأول من قال بها أصحاب الكلام، وإلا القول بأن في القرآن والسنة مجاز باب خطير ومطية لأهل الضلال والبدع، وفتح لباب شر يدرك غوره ويعرف خطورته أهل العلم بكتاب الله والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا: هل يمكن أن يدخل في إعانة ذي الحاجة الملهوف من هو متحمس لطلب العلم ويريد توجيها وإعانة في كيفية الطلب؟
لا شك أن المتلهف للطلب والحريص عليه ولا يعرف ماذا يصنع ولا بماذا يبدأ ولا كيف يطلب العلم، فيوجه ويسدد ويرشد ويدل على الطريقة المناسبة، لا شك أن هذا من أعظم العون للإنسان على الخير. وأحيانا كلمة يسيرة جدا يقولها الإنسان في توجيه لطالب علم وينفعه الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما، أحيانا كلمة لا يدرك الإنسان قيمتها لكن يكون لها أثر. الإمام الذهبي رحمه الله يقول: نفعني الله بكلمة لأحد